الكلمة الطيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تواصل الكلام في درس الجمعة في القراءة والتعليق على أحاديث الأربعين النووية، وقد توقفنا في الجمعة الماضية عند الحديث 28 ولم يتسع الوقت لإتمام بقية فوائده، وهو حديث أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو حديث عظيم، وتزداد حاجته لزماننا هذا، يعني حاجة مسائله لزماننا هذا للخلط الذي وقع فيها. الأمر الأول كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، يعني بذكر، والموعظة هي أن تكون ترهيب وترغيب، وهذه ينبغي للمعلم أو للخطيب أو للعالم أن يتخول الناس فيها حتى لا تذهب أو لا يذهب تأثيرها، لأنها كالسياط فيتخولهم بها. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صار أصحابه كما ذكرنا بعض الأمثلة كما وقع من عبد الله بن مسعود وكذلك من عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يتكلموا يوجزون في الموعظة، وإلا في البيان الأحكام الشرعية يحتاج إلى بسط وإلى مجالس كثيرة ومتواصلة، في مجالس العلم رياض الجنة كهذا المجلس بإذن الله عز وجل. مقصود الموعظة الترغيب والترهيب. ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الوصايا العظيمة، وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الناصح النصوح لأمته صلوات الله وسلامه عليه، الشفيق الرحيم بأمته صلوات الله وسلامه عليه. فأوصاهم بهذه الوصايا العظيمة، أولاها تقوى الله عز وجل، وهذه وصية الأولين والآخرين، ووصية الله عز وجل لخلقه أن يتقوه. وهذه ربما أصبحت الآن هي كانت سنة عند السلف، يعني إذا لقي أحدهم أخاه فإنه يقول له عظني، يقول له أوصني، انصحني، فكانوا يخلصون النصيحة. في زماننا وللأسف الشديد إلا من رحم الله يحرصون على الفضيحة، وحتى النصيحة إلا من رحم الله، يعني هو يريد أن ينال من أخيه لكن يغلفها بطابع النصيحة، وهذا منهج إبليس كما قال في لآدم للأبوين: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. ثوب الناصح، تخيل إبليس ناصح. فمن الناس من يسير على هذا الأمر، هو يريد أن يعني يذم الآخرين، يريد أن يعني يخرج عوارهم فضائحهم، ولكن بدعوى النصيحة، وهذا أمر يعني مذموم. طبعا أيضا لا يعني لا نخلط بين الأمور في الكلام في أهل البدع، هذا يعد من الدين، وهذا يعد من الجهاد في سبيل الله، بل قال الإمام أحمد رحمه الله ربما يكون أعظم من جهاد الكفار، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولا يجدوا فيكم غلظة. أعداء الإسلام الظاهرين ما يخفى حالهم، الكل يعرف أن إسرائيل عدوة وأن اليهود أعداء وأن غير المسلمين يكيدون، يعني الخبثاء منهم يكيدون، العفو، يكيدون للإسلام والمسلمين في الليل والنهار، فهذا ظاهر. لكن الناس الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدسون السم الزعاف ويلبسون على عباد الله عز وجل، هذول يحتاجون، هؤلاء يحتاجون لجهاد، وربما يكون جهاد أعظم. نعم ما نفرح بمعاداة أي مسلم، بل والله ما نفرح يعني كفرح ومنبسطين، لا، إنما نفرح لأن هذا مما يحبه الله، لكن نود أن يؤمن كل من في الأرض. فهؤلاء لابد أن، فهذا أمر خارج، نتكلم عن من يعني كان ظاهره السلام وكان على الإسلام ولم تظهر منه بدعة ولم يظهر منه شيء يستوجب أن الإنسان ينكر عليه، هذا لابد أن تكون سليم الصدر. وسيأتينا إن شاء الله في الأصول 20 بإذن الله كان في العلوم البقية أن من الأسباب أو الأصول العظيمة في تحصيل السعادة سلامة الصدر تجاه الآخرين. المهم قال بتقوى الله، هذه الوصية العظيمة، والسمع والطاعة. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وتأمل يعني كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا إن السنة وحي، السنة وحي، ولكن السنة لم يتكفل ربنا يعني كألفاظ وكأحاديث بأحادها، لم يتكفل الله عز وجل بحفظها بهذه الصورة، أو ليست قراءة كل حرف من الحديث يعد كقراءة حرف من القرآن، في فروق بين السنة والقرآن، لكن في الجملة السنة وحي. وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين التقوى الله وبين السمع والطاعة، هذا الجمع ليس اعتباطا، قطعا ليس اعتباطا، هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، إنما أراد الحكمة. فتقوى الله ما يصلح الإنسان بينه وبين الله، والسمع بالطاعة، والسمع والطاعة لمن ولي أمرك من المسلمين في هذه الدنيا بالمعروف حتى تستقيم حياة الناس. ولا شلون تستقيم حياة الناس إذا ما في سمع وطاعة؟ كيف يعني؟ وهذه على فكرة من أمور الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. انتبه، هناك رسالة عظيمة ربما إن شاء الله تيسر قراءتها، اسمها، عنوانها مسائل الجاهلية، رسالة صغيرة يعني. هذه المسائل جمعها الإمام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، رسالة عظيمة على صغر حجمها. فمن هذه المسائل أنهم كانوا متفرقين، يعني الآن خليك قريش بس، ما نبي نتكلم عن العرب كلهم، خليك بس قريش، لا تروح للطائف ولا المدينة ولا، بس قريش. من ولي أمر قريش؟ ما عنده، كل واحد راس، أبو جهل راس، عتبة راس، أبو طالب راس، هذا رأس بني عدي، وهذا رأس بني أمية، وهذا رأس بني هاشم، وهذا رأس بني تيم اللي منهم أبي بكر رضي الله عنه. فالشاهد أنه كله لذلك متفرقين يتناحرون لأتفه الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جمعهم على كلمة واحدة، لذلك العرب كلهم في الجزيرة العربية ما كانوا في ميزان القوى في ذلك الزمان شيء أبدا. فارس والروم مثلا، مثل الآن أيام أمريكا وروسيا مثلا، يعني فارس والروم في زمانهم لم يكونوا، أعني قيصر وكسرى، قيصر إمبراطور أو ملك الروم، وكسرى كذلك ملك الفرس، لقب كسرى وقيصر، لم يكونوا يتنزلوا أن يكلموا العرب أصلا، ما يكلم العرب، يقول له أنت متكفوا أن يكلمك أنا أصلا. فهذا معين للغساسنة، والثاني معين للمناذرة. الغساسنة والمناذرة بالنسبة للعرب ملوك، وبالنسبة لفارس والروم مناصيب، يعني هم اللي نصبوهم، هم اللي حطوهم خدام عندهم. تخيل، لأن العرب كانوا شذر مذر، كل واحد يقول آراس فساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الإسلام، جمعهم على ولي أمر واحد ففتحوا الدنيا. فلذلك السمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد حبشي، طبعا هذا يعني خرج مخرج المبالغة، وإلا الأصل أن لا يتأمر وأن لا يكون خليفة إلا من قريش، فالأمر هذا في قريش هكذا، هذه يعني خاصية لقريش. لكن إن لم يوجد خليفة أو رجل يستحق أن يكون خليفة يتعين من غير قريش، لكن الأصل في قريش. فقال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في رواية أخرى رأسه كأنه زبيبة، يعني هذا من باب أن العرب تعلمون العصبية العربية في ذلك الزمان، والأسف لا يؤمن هذا يعني عند البعض، طبعا عند البعض يزدرون الآخرين ويعتقدون أنهم أفضل، وهذا أمر يعني من كبار الذنوب، هذه من أمور الجاهلية. نعم في الجملة العرب أفضل من غيرهم، هذا بالإجماع، بالإجماع كجنس، احنا نتكلم مو كأفراد، كما تقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن هل يعني ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة؟ لا طبعا، يعني امرأة فرعون أفضل من ملء الأرض من أمثال فرعون ولا لا؟ إذن كجنس الرجال أفضل من جنس النساء. يقول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، اللي كمل يعني بلغ درجة الكمال في الرجولة والأخلاق وغير ذلك من الصفات الحميدة من الرجال كثير، ما نعدهم من كثرهم، ولم يكمل من النساء إلا أربع. تخيل، فأكيد أن الرجل هيقص عليك مساواة، هذا أخبال، اللي يقول مساواة هذا ما يفقهش، هذا مصادم لفطرة الله عز وجل، كيف تقول مساواة؟ الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. نعم مساواة في جوانب معينة صحيح، ثواب وعقاب ماشي، لكن هذا شيء وهذا شيء، ولا يعني ذلك أن ننتقص المرأة، أعوذ بالله. فالمقصود أنه أن العرب كجنس بإجماع العلماء أنهم أفضل من غيرهم، لكن كأحد لا، ما تقول والله فلان لأن عربي أفضل من فلان لأن أعجمي، لا غلط، ممكن هذا الأعجمي أفضل من ملء الأرض من هذا العربي كأفراد. يعني تجيب الواحد الآن من عرض الناس وتقول هذا أفضل من الإمام البخاري، لأن البخاري أعجمي من بخارى، أو أفضل من الإمام مسلم لأن مسلم من سمرقند، أو أفضل من الترمذي لأنه من ترمذ، أو أفضل من أبي حنيفة لأنه مولى، لا، بأي ميزان هذا؟ عشان بس إنه عربي؟ وإذا عربي شنو يعني؟ لازم السمع. وهذا موجود عند بعض الناس للأسف، الازدراء، يعتقد أنه أفضل من فلان، حتى ترى في 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 أمور النسب، يعني هذا معلش استطراد لكن الله المستعان، حتى في أمور النسب الصحيح من أقوال أهل العلم الذي يدعمه الدليل أنه فقط يقوم على الخلق والدين، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب حتى نختم سريعا، إذن السمع والطاعة بالمعروف، إذا أمرك بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، ولكن لا تشق عصا المسلمين، هذه مسألة مهمة جدا، هو السمع والطاعة في المعروف، أمرك بمعصية الله لا تسمع له ولا تطيع، ولكن في نفس الوقت لا تشق عصا الطاعة، لأن الحاكم المسلم لا يجوز أن تشق عليه عصا الطاعة إلا إذا ظهر منه الكفر البواح. إيش معنى الكفر البواح؟ الكفر البواح كفر لا يختلف فيه اثنان، يعني ما في مجال للتأويل، مو يظهر منه شيء تقول ها أكيد قصده كذا، طيب واحد ثاني بيقول لا يا أخي قصده كذا، وكلا الرأيين له احتمال، إذن هذا ليس كفر بواح. الكفر البواح البين الذي لا يختلف فيه اثنان. ثم أيضا حتى مع وجود هذا الكفر البواح الذي لا يختلف فيه اثنان لا يجوز الخروج عليه إلا بعد توفر القدرة، لأنه إذا لم تكن هناك قدرة، يعني حاكم، أفرض حاكم ظهر من الكفر، الكفر البواح والعياذ بالله، يسب الله، يعني يجحد معلوما من الدين بالضرورة، كفر بواح، لكن في نفس الوقت معه الجيش والجنود والبنود والحرس والقوة والناس ما عندهم العصي، هل نقول خرجوا عليه؟ لا طبعا، إن قلنا مرارا وتكرارا الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، إذا تسمع وتطيع وإن خالف هواك وإن خالف ما تريد وإن كانت المسألة يظهر لك تسمع وتطيع، وإن استطعت أن تناصحه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، هذا هو دين الله. إحنا ما نقول لك روح وامسح جوخ، ولا نقول لك يا أخي تكون مسعر فتنة ومسعر حرب، إن استطعت أن تنصح وتنصح بالتي هي أحسن. شو سبحان الله، آية عجيبة، عندما دخل رجل على معاوية رضي الله عنه، معاوية كان حليم، كان حليما، ملكا عادلا، كاتب الوحي، خال المؤمنين، لأن أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رجل وقال له وأغلظ عليه بالكلام، من هذول بعض الثوريين كل شيء عنده هوشة، هو فاهم الدين غلط أصلا، هو يعتقد أن مثل هذه الأمور يعني واجب عليه، أو هذا هو طريق الإصلاح، ولا شك أنه ليس بطريق الإصلاح. يا أخي أنت الآن لو في بيتك، لو يطق عليك جارك ويسمعك كلام وأنت مخطئ ويسمعك كلام بأسلوب سيء، ما تقبل ولا تقبل، غالب الناس ما يقبل، يعني إخواني المصريين يقولون الملافظ سعد، صحيح، فجاء هو أغلظ عليه معاوية حليم، فقال له يا هذا إن الله بعث من هو خيرا منك إلى من هو شر مني، فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعث موسى، أكيد إنك أنت مو أفضل من موسى، وأكيد إني أنا يا معاوية ماني أشر من فرعون، طيب قال لي قول له قولا، يا أخي حتى يقبل، ماذا لو 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 أزلتم ذلك بارك الله فيكم، لو فعلتم كذا وكذا أصلح الله الأمير، لو، وهذه عبارات السلف، لأن هدفهم الإصلاح، تقبل تقبل ما تقبل انتهى. طيب حتى نختم، ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. من يعش منكم سيرى اختلاف، على قولة العوام اللي يعيش يشوف، صح، اللي يعيش يشوف، سيرى منكم اختلاف كثيرا، اختلفت الأمة على 73 فرقة، كما قال صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، من قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو نهج السلف، عندما نقول السلف، السلف مو السلف يعني جمعية ولا لا، أصلا التحزب ما هو من الدين، التحزب ما هو من الدين، المسلمون يكونون كلهم أمة واحدة، ما في أحزاب وجماعات وفرق، لا، فالمقصود بالسلف فهم الدين، أن أفهم الدين كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب أنا أطلت عليكم أيضا نقف عند هذا الحديث ونكمله في الأسبوع القادم، ما يخالف، كل شيء فيه فائدة، لأن فيه فوائد عظيمة حقيقة وتطبيقات على أرض الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.